بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا موقع الربانية.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في أصول الفقه الدعوي. مرحبا بكم إخوتي الدعاء، مرحبا بكم إخوتي المحبين، مرحبا بكم إخوتي الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل، يريدون أن يكونوا دعاة إلى الله من خير أمة أخرجت للناس، يريدون أن يكونوا في الذروة في هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إخوتي محبي الدعوة، كيف حالكم بعدما سمعتم 33 حلقة في مسيرة هذه القضية أصول الفقه الدعوي؟ هل انضبط فكرنا وبانت رؤيتنا أم بعد؟ بعد، فليكن بعد، ما زلنا بعد. توقفنا مع الأصل الثاني ولنا مدة من أصول الفقه الدعوي. كان الأصل الأول الإخلاص، لا تنس الإخلاص. ثم كان الأصل الثاني الفهم، ولنا حلقات في قضية الفهم وضعنا ركائز الفهم ثم خارطة الفهم، رسمنا خريطة الإسلام لفهم الإسلام. تذكرون أن لها شروطا أن تشتمل الخريطة على كل الإسلام فلا يغيب من الإسلام شيء على الخريطة. ثانيا أن يكون كل شيء في موضعه الصحيح من الإسلام. ثالثا أن يكون كل شيء في حجمه الصحيح من الإسلام. هذه الخريطة مهمة جدا 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 لفهم الإسلام. افهم يا ابني، افهم دينك، أن تعرف كل شيء ويكون كل شيء واخد وضعه الصحيح في مكانه الصحيح وأن يكون كل شيء في حجمه الصحيح لكي تعيش الدين، لكي تفهم الدين، لكي تستطيع أن تدرك حجم القضايا وحجم المسائل، فلا تشتغل بالمهم عن الأهم ولا بالأدنى عن الأعلى ولا بالأخير عن الأول، تشتغل صح. فإذا حصل هذا الفهم وهو مطلب رئيس للداعية، وإن كان الأمر قد يكون في قد يكون الناس في سعة، إلا أن الداعية ليس في سعة عن هذا. لماذا؟ لأن الداعية يحتاج إلى هذا الفهم، إلى هذه الخريطة أن تكون مرسومة في ذهنه، واضحة أمام عينيه، تامة في عقله. لابد، لازم. ليه؟ لأن الداعية حين يعمل على المدعوين لابد أن يرسم على قلوبهم هذه الخارطة، لازم يرسم الخريطة دي على قلوب المدعوين، لازم. يا جماعة، إنما مثل المربي مع المدعو، أو مثل المدعو مع الداعية، كمثل هذا النحات الذي أمامه قطعة من الحجر ويبدأ ينحت فيها، حجر غشيم، كمثل المثال اللي بيعمل تمثال. وإحنا عارفين إن التماثيل حرام، التماثيل أصنام، والأصنام حرام قولا واحدا، لكن بندي المثال. خلي بالك من المثال ده، واحد نحات، واحد مثال، عنده قطعة حجر غشيم، بيذكروا ان في واحد من هؤلاء المثالين مضى الى الجبل، وجيب في حتة جبل كده وبدأ يرسم اشخاص، يعمل تمثال لشخص من الجبل. اهو كان القلب كده حتة حجر غشيم، يبدأ الداعية يرسم، ينحت، يخطط هذا القلب. القلب، انت متصور معايا؟ ها، انا عايزك تتصور الوضع. القلب ده زي حجر غشيم، حجر ما عليهش اي نقوش، حجر، ويبدا الداعيه ينحت في الحجر ده بالازميل والسكوش والاجنه، ينحت، يعمل ايه؟ شفت بقى؟ يبقى لازم الداعيه عشان يعمل كده يبقى في دماغه، في مخيلته، في عقله الباطن، صورة بينحتها على قلب المدعو، صورة النبي محمد، صورة الدين، الخريطة. طب لو الداعية بقى اللي بينحت مش في دماغه ولا خريطة، مش في دماغه سنة، مش في دماغه أصول، يبدأ يخبط، يوم يطلع لنا أشكال الالتزام المشوهة اللي انت شايفها دي، يبقى التزام مسخ، مش شكل معروف. عشان يحصل إيجاد الشكل ده، الشكل المعروف، إيجاده لازم يبقى الداعية اللي بيرسمه عنده الشكل المعروف، يبقى الداعية اللي بيرسمه عنده الفهم، يبقى الداعية عنده الخريطة عشان يقدر يرسم خريطة. أما داعية مش فاهم يحصل إيه؟ تقول لك كده، يخرج لنا الأشكال اللي انت شايفها من التزام شائع ضائع مهوش مش على أصول. الشاهد إيه؟ إنه مهم جدا إن احنا نفهم خريطة الإسلام دي، جدا إلى أبعد حد، إذا كنا عايزين نشتغل في الدعوة. هبدأ في مرحلة جديدة في أصول الفقه الدعوي، إن احنا ندخل بقى في الشغل العملي. بعد الكلام والتنظير هنبدأ نجرب. وعايز أبدأ النهاردة بالدعوة الفردية. اشمعنى الدعوة الفردية؟ أولا لأن الدعوة الفردية كلنا معرضين ليها، كلنا معرضين إن احنا نقوم بيها، زي ما قلت قبل كده إن كل مسلم على الإطلاق معرض إن هو يقوم بالدعوة دي في أي موقف من المواقف، يبقى داعية. كان ماشي في الشارع وحد وقفه سأله سؤال، حد خبط عليه في البيت وقال له عندي مشكلة عايز استشيرك فيها، تليفون غلط جاله في الشغل في الشارع في الأتوبيس في الميكروباص في بيقضي مصلحة، رايح مستشفى بيزور حد بيتعالج عنده دكتور، دخل عيادة طبيب، ما قريبه في زيارات عائلية صلة رحم، كلنا معرضين ان احنا نقوم بالدعوة الفردية دي. لكن انا عايز اتكلم ما تزعلوش مني دلوقتي على وجه اخص شوية، انا بكلم واحد عايز يعمل دعوة فردية، عايز يدعو فرد الى الله، هو ده معنى الدعوة الفردية غير الدعوة الجماعية. الدعوة التانية اسمها الدعوة الجماهيرية او اسمها الدعوة العامة، خطبة لكل الناس، درس لكل الناس في المسجد مفتوح. اما الدعوة الفردية فهي انك مع شخص لوحديكم. عشان كده من مميزات الدعوة الفردية واحد انها تتم في كل الظروف فلا يمكن التضييق عليها، حدش يقدر يمنعك بقى من الدعوة الفردية، اذا منعوك من خطبة ولا منعوك من الدرس ولا منعوك من مؤتمرات ولا محاضرات، لكن ما حدش يقدر يمنعك من الدعوة الفردية. نمرة اثنين، من مميزات الدعوة الفردية انها تحدث صلة مباشرة بالمدعو. يا جماعة الواحد واقف يخطب جمعة فوق المنبر، ان الحمد لله وعينه على 300 400 واحد 500 1000 2000 عينه بتجيب 1000 2000 واحد قدامه، فمش شايف تأثير كلامه الحقيقي على كل شخص من الاشخاص دول. ممكن تبص كده وانت فوق المنبر ده نايم وده راكن ظهره وده سرحان وده منفعل وده بيبكي وده بيبتسم وده مش باين عليه حاجة خالص. وانا بتعمد وانا على المنبر ان تبقى عيني على الناس وعيني تيجي في عينيه كده بتركيز عشان اشوف تأثير كلامي على ايه، تأثير كلامي ايه في وشه. الكلام ده صعب جدا في الخطب والدروس، لكن في المدعو الواحد اللي يدعو الفردية بتبقى صلة مباشرة بقى، بتكلمه وانت ماسك دراعه، بتكلمه وانت ماسك ودنه، بتكلمه وانت بتطبطب عليه، بتكلمه وانت واخد بايده تضغط على ايده، تزقه في ركبته، في صلة مباشرة مع المدعو. اضافة الى ان من الصلة المباشرة دي في اخذ ورد في الكلام، مش مسموح بيها في خطبة ودرس وإلا هتبقى مولد. نمرة ثلاثة، إنها تكسب صاحبها خبرة في ممارسة الدعوة. يا جماعة أنا قلت كتير أن عامل الخبرة في الدعوة إلى الله مهم جدا زي عامل العلم، الخبرة. فلما أدعو واحد وبعد ما أروح أفكر كان مفروض أقول كذا، عارفين في المناظرة مع الإمام يقال وبعض العلماء بيضعف إسناد القصة دي، إن الإمام الشافعي ناظر الإمام أحمد في مسألة كفر تارك الصلاة، فالإمام الإمام أحمد طبعا أنتوا عارفين بيكفر تارك الصلاة كفر مخرج من الملة، والإمام الشافعي ما بيكفروش. فالإمام الشافعي قال للإمام أحمد إيه؟ إذا أراد هذا التارك للصلاة أن يعود إلى الإسلام، أنت بتقول أنه كافر، لو حب يسلم يعمل إيه؟ قال تشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا إيه؟ رسول الله. قال هو عليها مقيم، قال لهم هو متشهد وما كفرش بيها دي. المهم أن بعد كده أصحاب الإمام أحمد يقولوا إيه؟ كان للإمام أن يقول من خرج بشيء دخل به. سيبنا من القصة دي خالص، بس من خرج بشيء دخل به جت بعد ايه؟ بعد انتهاء المناظرة، بعد ما روح البيت وحط ايده على دماغه كده وبدأ يفكر في الحوار اللي حصل، ده مفروض كنت اقول كذا. عشان كده الداعية الفطن الكيس عنده كشكول اجندة بيكتب فيها خبرته، عشان كده ما يضحكش عليه مرتين. يا ابني ده احنا قابلنا الاف زيك. الخبرة، الدعوة الفردية بتكسب ايه؟ خبرة. كلم ده وضحك عليه، وكلم ده وفلت منه، وكلم ده وزوى، وكلم ده وغلبه، وكلم ده وكله، وكلم ده وسأله سأل وقفه، وكلم ده رد عليه رد مفحم. خبرة، بيكتسب خبرة في التعامل مع الأشخاص، فبيستوي بقى وينضج، يحصل عنده نضوج، فيقدر بعد كده في الدعوة بالخبرة دي ينتصر. نمرة 4، تدفع صاحبها إلى التحصيل والزاد الذي يعينه. ما احنا قلنا إنها خبرة، فأنا بتكلم معاه فراح داخل لي في سؤال معرفتش اجاوبه، يبقى انا عشان اشتغل في الدعوة بعد كده اعمل ايه؟ هضطر احصل، ازود، اركز، اقرا، اذاكر، افهم، اجمع، لازم يبقى عندي زاد. دي ميزة مهمة جدا، عشان كده بعض الدعاة لما بيتوقف يبدأ ينزل، يبدأ في النازل. نمرة 5، تدفع صاحبها إلى أن يكون قدوة لغيره. من مميزات الدعوة الفردية يا جماعة إنها بتدفع الداعية اللي قائم بالدعوة الفردية دي إنه يبقى نموذج، لأن كتير من الناس أما تيجي تكلمه قبل كل حاجة بيبصلك أنت شكلك مقنع ولا لأ، تصرفاتك مقنعة ولا لا، سمعتك مقنعة ولا لا. دي اللي بيقول عليها العلماء ان الداعية الحقيقي هو ما انتفعت بلحظه قبل لفظه. يعني ايه؟ يعني ما شفته كده اثر فيك قبل ما يتكلم. عشان كده في داعية شيخ كبير عالم، ها، كان الناس لما يحبوا يدعو حد ليه يقول له تعالى ما تسمعش بس شوف الشيخ، فياخدوه يبص بس في وجه الشيخ خلاص يشوف الهيبة والنور والإخبات دي تؤثر فيه يخليه يستسلم بعد كده. الشاهد ايه؟ ان الدعوة الفردية لما تيجي تشتغل فيها هتدفعك انك تكون قدوة. الاثنين اللي في السجن قالوا لسيدنا يوسف ايه؟ إنا نراك من المحسنين، نبينا بتأويله إن ايه؟ نراك من المحسنين. هم اثنين في السجن ودخل عليهم واحد ثالث، ثلاثة اللي في السجن دول محدش يعرف حد، فلذلك ما يعرفوش مين ده، يسألوا ليه؟ لأنه شافوه، إنا نراك من المحسنين، شكلك كده انك انت راجل طيب. نمرة 6، أنها تتيح الفرصة للمدعو أن يستفسر ويراجع ويناقش. تتيح الفرصة للمدعو أن يستفسر عما يريد. من وإحنا قلنا كده إن في الخطبة أنت واقف على المنبر وكل الناس قاعدة حدش يقدر يتكلم، في الدرس أنت قاعد على المكتب وبتتكلم حدش يقدر يتكلم، زي بقول كده هو يقدر يتكلم، بس إحنا لو تركنا الفرصة أن كل اللي عايز يتكلم يتكلم هتبقى مولد، مش هيبقى درس، نقول اللي عايز يتكلم اكتب. اما في الدعوة الفردية في اخذ ورد، في مناقشة. نمرة 7، ان انتاج الدعوة الفردية يتضاعف في وقت قصير. انتاج الدعوة الفردية اغزر في الكم واهم واعمق في الكيف. من 15 سنة سنة 90 وكنت بدأت دروس أظن من 89 في مسجد أنصار السنة المركز العام في قولة في عبدين، دروس يومية أستغفر الله أسبوعية، درس كل أسبوع. عملنا مشروع ساعتها اسم مشروع الأخ الواحد، كان ساعتها بشرح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة، فاتكلمت أظن 10 دروس عن الدعوة إلى الله عز وجل، ركائز الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله، كانت المرحلة دي فيها بركة عظيمة جدا. أظن برضو في السيرة لما وصلنا إلى المؤاخاة بين المتهاجرين والأنصار اتكلمنا 10 دروس عن الأخوة، 10 اللي هم بعد كده اتعملوا كتاب اللي هو كتاب الأخوة أيها الإخوة. الشاهد إيه؟ إن قلنا عايزين مشروع الأخ الواحد، أنا عايزك تدعو أخ واحد كل سنة، مش كل يوم، كل سنة واحد فقط كل سنة. ليه كل سنة يا عم الشيخ؟ يا جماعة كثير من الناس ويتبناها بعض أهل الدعوات العاملة على الساحة بيفكر إن كل هدفه يدخل الرجل ده المسجد وبعدين بس خلاص. مشكلة كبيرة جدا إنه يجيبه من المعاصي يدخله المسجد وبس، ما يعملش معاه حاجة تاني. ده غلط، ده أكبر غلط. أنا عايزك لما تجيبه من البرة وتدخله المسجد كده مش انتهت مهمتك، دي بدأت مهمتك. مش انتهى الشغل، ده بدأ الشغل. وضربت مثال ساعتها، قلت إن المرأة الحامل تظل طول فترة الحمل تعبانة وتقول إمتى بقى أضع عشان استريح، وهي مش عارفة إنها بعد ما تضع تبدأ المتاعب، مش بالوضع تستريح، ده بالوضع تبدأ المشاكل والمتاعب والغلب في تربية الولد ده. فنفس الشيء الشغل على المدعو عشان يبدأ يلتزم بالدين ويترك جاهليته معاصيه وذنوبه، دي مش نهاية المطاف، ده مش هدف في حد ذاته، لا، ده الهدف ان انا اصوغه، اربيه، اعلمه، اسقله، اخليه ينطلق في الطريق. عشان كده اديتك سنة، سنة شغل عليه عشان يقدر يوصل. يبقى القضية مش انه يلتحي ويدخل المسجد ويلبس جلابية وطاقية، لا، ده دي بداية. يعني هو كده لبس الشغل، يبدأ يشتغل بقى. عايز يتعلم عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وأصول ومصطلح ودعوة وتزكية وعلم قلوب، يبدأ يصوم نوافل، يعني يصوم ويصلي ويذكر ويتعلم قرآن ويحفظ قرآن ويتلو قرآن سنة. أنا عايزك تتفرغ للشخص ده سنة، تربيه سنة 12 شهر. قل لي لما اشتغل على واحد سنة يبقى مش هنعمل حاجة، لا هنعمل، لأنه بعد سنة هو هيشتغل معاك. فاحنا بعد سنة بقينا كم؟ مش واحد بقى، بقينا كم؟ 2. شوف معايا المتوالية دي، بقينا 2. السنة التانية بقينا كم؟ 2. كل واحد دعا واحد سنة ب4. السنة التالتة ال4 بقوا كم؟ 8. الرابعة 8 بقوا 16. السنة الخامسة 16 بقوا 32. معايا في المتوالية 32، السادسة 34، السابعة 64، قصدي 32 64 128، التامنة 256، التاسعة 516، مش كده؟ 256 512 السنة العشرة 1024. ففي 10 سنين الرجل الواحد بقوا كم؟ بقوا قالوا احنا لسه هنستنى 10 سنين والف في الأمة دي كلها. انا قلت كده قبل كده ان من اصول الفقه الدعوي الصبر، واول اوامر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها في سورة المدثر وسورة المزمل الصبر. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولربك فاصبر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر في سورة المزمل فاصبر صبرا جميلا. لازم الصبر، في الصبر 10 سنين هيبقوا 1000. عارف لو صبرنا 10 سنين كمان الـ1000 دول هيبقوا كم؟ او انت مش متخيل الـ1000 دول بعد 10 سنين كمان يبقى عددهم 1,000,000. مليون؟ لا مش مصدق. طيب نحسبها مع بعض تاني برضو. 1024 11 2048 12 4096 13 8192 14 16384 15 32768 16 65536 17 131072 18 262144 19 524288 السنة الـ20 مليون و48576. يبقى لو صبرنا كمان 10 سنين هيبقى 1,000,000. تصبر معايا كمان 10؟ ايه رأيك؟ معلش تعال على نفسك، لو صبرنا كمان 10 بعد 30 سنة يبقى عدد الذين استجابوا للدعوة وبدأوا يشتغلوا 1,000,000,000. يعني ستستوعب الدعوة الأمة كلها 1,000,000,000. يبقى واحد في سنة بـ1,000، في 20 سنة قصدي في 10 سنين بـ1,000، في 20 سنة بـ1,000,000، في 30 سنة بـ1,000,000,000. دعوة واحد بس، الواحد ده في خلال سنة رب راجل، بحيث انه ما بقاش واحد بقوا 2، الـ2 دول انطلقوا بـ4، الـ4 بقوا 8، الـ8 بقوا 16، 32، 64، 128، 256، 500. الانطلاق كده، ابدأ. انت مش مصدق ان حد يقدر يوصل فكرته الى كل فرد في الـ1,000,000,000 في اقل من 30 سنة. عرفت دلوقتي ان الدعوة الفردية قضية مهمة جدا وخطيرة، فعشان كده حط الكلام ده في دماغك وابدأ فعلا تركز انك انت تبدأ تصنع شخص في سنة. اصنع شخص في سنة، لابد انك تجعل هذا هم عندك وهدف تعمل له. ازاي؟ طب البداية ازاي؟ اجيب الشخص ده منين واعمل معاه ايه؟ دي خطوات هنتقل معاك خطوة خطوة. خليك معايا، بحبك في الله، والتقي معك في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.